أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الضد الخاص إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول إنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك. المسلك الأول مسلك التلازم، الضد العبادي منهي عنه نهيا ترشحيا. مسلك التلازم وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم ماذا؟ حرمة ملازمه الآخر. فلابد أن يكون هناك ماذا؟ اشتراك في الحكم بينهما. والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، أي الضد العام، كالأكل مثلا والنوم المشي وأمثلتها كثيرة. كالأكل مثلا، الملازم فعله يعني فعل الأكل لترك الصلاة. ترك الصلاة هو ماذا؟ الضد العام. الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه، وهو ترك الصلاة المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك، يعني مسلك التلازم، على ثبوت النهي عن الضد العام. واضح. وكنا قد ذكرنا سابقا أنه يوجد ها هنا قياسان، وصورتهما بالشكل الأول كالتالي. تذكروا القياس الأول هكذا: فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، هو الضد العام. فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، هذه الصغرى، وترك المأمور به يعني ترك الضد العام، عفوا، ترك المأمور به الذي هو الضد العام، وترك المأمور به محرم منهي عنه، هذه الكبرى. ففعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه. هذه النتيجة. القياس الثاني: فعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه. هذه الصغرى. ومستلزم المحرم المنهي عنه محرم منهي عنه. هذه الكبرى. النتيجة: ففعل الضد الخاص محرم منهي عنه. يقول رحمه الله: أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي، لأن ملزومه ليس منهيا عنه. من هو ملزومه؟ الضد العام. فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي. لماذا؟ لأن ملزومه ليس منهيا عنه. حسبما أو حسب التحقيق الذي مر، يقول: على أن نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، إن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلمة. ما هي كبراه؟ وهي إن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر. الاشتراك في الحكم تستلزم تستدعي. فإذا هذا ما تقدم من الاشتراك في الحكم، وهي إن حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه الآخر. فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم. هذا لزوم اشتراك الحكم. فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، لا في الوجوب ولا في الحرمة ولا غيرهما من الأحكام، يعني ولا غير الوجوب والحرمة من الأحكام، ما دام أن الآن سنوضحه. ما دام أن مناط الحكم، شو يعني مناط الحكم؟ الملاك. ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر، غير موجود في الملازم الآخر. بفوجها العبارة في توضيح الأمر. ومن هنا بعد عبارة الآخر: ما دام أن مناط الحكم يعني الملاك غير موجود في الملازم الآخر. بفوا العبارة: ومن هنا قد يكون الملازم الآخر، ومن هنا قد يكون الملازم الآخر مسكوتا عنه لا حكم فعلي، لا حكم فعلي، عفوا، لا لا حكم فعلي له. ومن هنا قد يكون الملازم الآخر مسكوتا عنه، لا حكم فعلي له، فلا يجب أن يشتركا في الحكم، فلا يجب أن يشتركا في الحكم كاستدبار الجدي في بعض الأمكنة بين هلالين الموصل وما والاها من أطراف العراق الغربية، الموصل وما والاها من أطراف العراق الغربية. فإن بعد ما نحن بين الهلالين هالكلام، فإن جهة قبلة أهلها هي نقطة الجنوب، هي نقطة الجنوب بجعل الجدي بين الكتفين. سكر الهلال. فإن استدباره، استدبار الجدي، فإن استدباره ملازم للاستقبال الواجب، فإن استدباره ملازم للاستقبال الواجب، وليس الاستدبار واجبا فعلا. حطوا لي سطر تحت فعلا. وليس الاستدبار واجبا فعلا لعدم ملاك فيه، لعدم ملاك فيه يدعو إلى تشريع الوجوب له ويقتضيه. فالملاك إنما هو في متعلق الحكم، فالملاك إنما هو في متعلق الحكم. أعني ما؟ أعني الاستقبال الذي هو الواجب لمصلحة فيه، يعني في الاستقبال، دون ملازمه وهو من هو ملازمه؟ استدبار الجدي. نعم، لا بد أن لا يكون الملازم، من هو الملازم؟ الاستدبار. نعم، لا بد أن لا يكون الملازم اللي هو الاستدبار محكوما بحكم فعلي يوجب، حط سطر كذلك تحت فعلي، أنا بتعرفوا الغاية من ذلك. نعم، لا بد أن لا يكون الملازم الذي هو الاستدبار محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف، حركوا عجزة، يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الآخر، يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الآخر. من هو الملازم الآخر؟ استقبال بين هلالين، الاستقبال. فإن ملازمه فإن ملازمه وهو الاستدبار يمتنع أن يكون محرما، فإن ملازمه وهو الاستدبار يمتنع أن يكون محرما. هذا لا يمكن. لماذا؟ لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال، ومعجزا للعبد عن امتثاله، ومعجزا للعبد عن امتثاله. فإذا فإن ملازمه وهو الاستدبار يمتنع أن يكون محرما. لماذا؟ لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال ومعجزا للعبد عن امتثاله. نقطة. الآن إشكال وجوابه. إن قلت بناء على ما تقدم من عدم محكومية أحد المتلازمين فعلا، حط سطر تحت فعلا. إن قلت بناء على ما تقدم من عدم محكومية أحد المتلازمين فعلا، بحكم الملازم الآخر يلزم إشكال خلو الواقعة عن الحكم. فإذا إن قلت بناء على ما تقدم من عدم محكومية أحد المتلازمين فعلا بحكم الملازم الآخر يلزم إشكال خلو الواقعة عن الحكم. قلت، هنشوف جواب صاحب الكفاية رحمة الله. قلت إن مورد عدم خلو الواقعة عن الحكم، إن مورد عدم خلو الواقعة عن الحكم هو الحكم الواقعي الإنشائي، هو الحكم الواقعي الإنشائي. تذكر مراتب الحكم. يقول وهذا أجنبي عن الحكم الفعلي، وهذا أجنبي عن الحكم الفعلي الذي نحن فيه. إذا قلت إن مورد عدم خلو الواقعة عن الحكم هو الحكم الواقعي الإنشائي، وهذا أجنبي ماذا؟ أجنبي عن الحكم الفعلي الذي نحن فيه. فالحكم الواقعي بسرعة شوي، فالحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب، فالحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب شو بيكون؟ إنشائي غير فعلي، إنشائي غير فعلي. فاصل. فلا يلزم من نفي فعلية الحكم، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الإنشائي. إذن فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الإنشائي، حتى يلزم محظور خلوه عن الحكم الواقعي، حتى يلزم محظور خلوه عن الحكم الواقعي، كما هو الحال فيما دل على تفويض بيان جملة من الأحكام إلى الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه سلام الله عليه، على تفويض كما هو الحال فيما دل على تفويض بيان جملة من الأحكام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه عليه السلام يبلغ الأحكام التي أي أحكام يبلغها عند ظهور عجل الله تعالى فرج الشريف سلام الله عليه. نعم
الواقعية.
الواقعية شو؟
معلقة.
إنشائية. لأنه عليه السلام يبلغ الأحكام التي أنشأها الله تعالى ولم تقتضي المصلحة تبليغها، إلى العباد، فإن تلك الأحكام واقعية إنشائية لا فعلية، هذا. وقال المحقق المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفاية ما لفظه هذا وقال المحقق المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفاية ما لفظه نقطتين قال رحمه الله: ويشهد لما ذكرنا بسرعة شوي ويشهد لما ذكرنا من أن عدم الخلو إنما هو في الأحكام الواقعية لا الفعلية. نقطتين. إذن هذا وقال المحقق المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفاية ما لفظه نقطتين ويشهد لما ذكرنا من أن عدم الخلو إنما هو في الأحكام الواقعية لا الفعلية نقطتين ما نقل عن سيد الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام نقطتين إن الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا إلى آخر الحديث كمل عبارة فإن السكوت عنها فإن السكوت عنها كناية عن عدم بلوغها كناية عن عدم بلوغها إلى مرتبتي. مرتبة ماذا؟ نعم؟ أحسنت، الفعلية. فإن السكوت عنها كناية عن عدم بلوغها إلى مرتبة الفعلية. ومن شاء مراجعة هذه الرواية وأمثالها يذكر المصدر. انتهى كلام المشكيني رحمه الله. الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي، مصدر رواية. الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16. الحديث 16. فإذا قراءة سريعة يا إخوان على الذي كتبتموه، ومن هنا قد يكون الملازم الآخر مسكوتا عنه لا حكم فعلي له بدقة الإخراج يا إخوان، فلا يجب أن يشترك في الحكم كاستدبار الجدي في بعض الأمكنة بين هلالين الموصل وما والاها من أطراف العراق الغربية، فإن جهة قبلة أهلها هي عم تتابعوا بدقة، فإن جهة قبلة أهلها هي نقطة الجنوب بجعل الجدي بين الكتفين سكر الهلال، فإن استدباره استدبار الجدي ملازم للاستقبال الواجب وليس الاستدبار واجبا فعلا. تابعوا بدقة. وليس الاستدبار واجبا فعلا لعدم ملاك فيه يدعو إلى تشريع الوجوب له ويقتضيه، لعدم ملاك فيه يدعو إلى تشريع الوجوب له ويقتضيه. فالملاك إنما هو في متعلق الحكم، أعني الاستقبال الذي هو الواجب لمصلحة فيه دون ملازمه، وهو استدبار الجدي. واضح؟ نعم، عم بتتابعوا بدقة. نعم، لابد ألا يكون الملازم، ألا يكون الملازم اللي هو الاستدبار محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الآخر الذي هو الاستقبال، فإن ملازمه وهو الاستدبار يمتنع أن يكون محرما لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال ومعجزا للعبد عن امتثاله. إن قلت بناء على ما تقدم من عدم محكومية أحد المتلازمين فعلا بحكم الملازم الآخر يلزم إشكال خلو الواقعة عن الحكم، قلت إن مورد عدم خلو الواقعة عن الحكم هو الحكم الواقعي الإنشائي، وهذا أجنبي عن الحكم الفعلي الذي نحن فيه. فالحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب إنشائي غير فعلي، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم، فلا يلزم ماذا؟ نفي الحكم الواقعي، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الإنشائي حتى يلزم محظور خلوه عن الحكم الواقعي، حتى يلزم محظور خلوه عن الحكم الواقعي، كما هو الحال فيما دل على تفويض بيان جملة من الأحكام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سلام الله عليه، لأنه عليه السلام يبلغ الأحكام التي أنشأها الله تعالى ولم تقتضي، يبلغ الأحكام التي أنشأها الله تعالى
ولم تقتضي المصلحة تبليغها إلى العباد، فإن تلك الأحكام واقعية إنشائية لا فعلية، لا فعلية. نعم، عند ظهور عليه السلام تصل إلى مرتبة الفعلية. هذا وقال المحقق المشكيمي رحمه الله في حاشيته على الكفاية ما لفظه، ويشهد لما ذكرنا من أن عدم الخلو إنما هو في الأحكام الواقعية لا الفعلية. يشهد ماذا؟ هذه قلت تحط نقطتين، ما نقل عن سيد الموحدين عليه السلام أن الله تعالى سكت عن أشياء، أشياء ترى ممنوعة من الصرف، لأنه أصل شيئا على وزن فعلاء. بتراجعوا إن شاء الله، أصل أشياء شيئا على وزن فعلاء. سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا. الحديث: فإن السكوت عنها كناية عن عدم بلوغها إلى مرتبة الفعلية. انتهى. والمصدر وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16. ثم يستدرك المصنف ويقول: نعم يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. هذا هيثم اجى اليوم.